عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. نسعد بصحبتكم في هذه الحلقة دعاء ثابت وجيهان لطفي، والبداية من أهم العناوين.
دول أوبك بلس تتوصل لاتفاق تاريخي لخفض إنتاج النفط.
القوات الأمريكية تستدعي عناصر قسد للعمل معها مجددا شرق الفرات.
الجيش الليبي يعلن سيطرته على البوابة الغربية لمدينة بوغرين جنوب مصراتة، والوفاق تنفي.
البداية من فيينا، حيث توصلت دول مجموعة أوبك بلس إلى اتفاق تاريخي بخفض إنتاج النفط بواقع 9.7 مليون برميل يومياً خلال شهري مايو أيار ويونيو حزيران، وهو ما يعد أكبر تخفيض للنفط على الإطلاق.
إلى ذلك عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خلال اتصال هاتفي عن دعمهم لاتفاق خفض إنتاج النفط الذي توصلت إليه أوبك بلس.
وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن الخبير النفطي الدكتور ممدوح سلامة. مرحبا بك معنا دكتور ممدوح. بداية، إلى أي مدى يسهم هذا الاتفاق في استقرار أسواق النفط؟
الاتفاق يعطي إشارة لسوق النفط العالمي أن الدول المنتجة للنفط في العالم ستأخذ أي قرار وأي إجراءات لضمان استقرار السوق والأسعار، ولكن أي خفض للإنتاج لن يؤدي إلى أي نتيجة إيجابية كبيرة على الأسعار بسبب التخمة الموجودة في سوق النفط العالمي والمقدرة بواحد 1.8 مليار برميل ما بين نفط مخزن ونفط زائد متواجد في السوق، إضافة إلى أن الطلب العالمي على النفط قد انخفض بما يقدر ب 30 مليون برميل في اليوم، أي 30% من الطلب الذي كان عليه في كانون الثاني من هذا العام. الموافقة على 10 ملايين برميل يبقي 20 مليون برميل عجز بين الخفض وبين نقص الطلب العالمي. إذن هذا لن يؤدي إلى نتيجة حتى لو جرى التخفيض ب 30 مليون برميل طالما بقي وباء الكورونا فيروس مستعرا.
بالحديث عن كورونا بعد انتهاء الأزمة، هل يمكن أن يرتفع الطلب ليؤثر على الأسعار، أم أن هناك عوامل أخرى إلى جانب تخمة المعروض؟
عندنا عامل إيجابي وهو عودة الصين الآن إلى السوق وإلى ممارسة نشاطها الاقتصادي. أنت تعلمين أن الصين مسؤولة عن 80% من نمو الطلب العالمي على النفط، وهي أكبر مستورد للنفط في العالم. عودة الصين سيعطي إشارة إيجابية إلى سوق النفط العالمي، لأن اقتصاد الصين سيستورد ضعف الكميات أو 3 أمثال الكميات التي كان يستوردها ما قبل كورونا فيروس، والسبب هو عطش الصين إلى النفط خلال الفترة التي كانت موضوعة في حظر صحي. فهذا عنصر متفائل جدا، وأنا أعتقد أنه عندما ينتهي وباء الكورونا فيروس في العالم سنجد أن اقتصاد العالم واقتصاد الصين بالذات سيتصرفان كمريض كان في الحجر الصحي وممنوع عن الغذاء، عندما يعطى له غذاء سيأكل بشراهة، وهذا سيكون وضع الطلب العالمي على النفط، حيث سيرتفع الطلب 2 أو 3 أمثال عما كان عليه، وستستعيد الأسعار كل خسائرها في الجزء الثاني من هذا العام.
دكتور، أوبك بلس ترغب بأن تقوم دول أمريكا وكندا والنرويج والبرازيل بخفض 5% من إنتاجهم، إلى أي مدى برأيك يمكن تحقيق هذا؟
الولايات المتحدة على لسان الرئيس ترامب قال أنه يترك الأمور للسوق حتى يقرر حجم خفض صناعة النفط الصخري الأمريكي، ولكن هذا غير مقبول. من غير المقبول أن يطلب من دول الأوبك خفض إنتاجها وهو يتمانع أو يراوغ على عدم خفض الإنتاج، ونحن نعلم أن منتجي النفط الصخري الأمريكي كانوا دائما يستفيدون من أي خفض للإنتاج من جانب أوبك عن طريق أولا رفع حصتهم في السوق على حساب أوبك، وثانيا منع الأسعار أو تخويض جهود أوبك لدفع الأسعار إلى أعلى. هو يقول أن الظروف في السوق هي التي ستقرر كم سينخفض إنتاج النفط الصخري الأمريكي، ولكن إنتاج النفط الصخري الأمريكي هم ينتجون بغزارة على حساب أوبك، فما أعتقد أن الولايات المتحدة ستقدم على خفض إنتاج رغم أن حسب ادعائها بأنها تنتج 13 مليون برميل يجب أن تخفض 4 ملايين برميل، أي أكثر من السعودية وروسيا. بالنسبة للنرويج قد تقبل في ذلك، وبالنسبة للمكسيك هي قبلت بخفض الإنتاج بما يقرب من 250 ألف برميل. بالنسبة للبرازيل أعتقد يمكن أن توافق على ذلك، لكن العنصر الرئيسي الذي يجب أن يجري تخفيضا هو صناعة النفط الصخري الأمريكي.
أخيرا، هذه الدعوة وانخراط أمريكا في الأزمة بشكل مباشر، هل يكون ذلك مقدمة لدخول واشنطن في الاتفاق كما دعت روسيا سابقا؟
أنا غير متفائل من مساهمة أمريكا. لننتظر ونرى. الرئيس ترامب كما قلت يقول نترك الأمور للسوق حتى يقرر حجم الخفض، إذن لننتظر أن نرى ما سيفعله السوق، لأنه لن يعلن خفضا. القوانين في أمريكا قد تمنعه من إعلان خفض، بمعنى أنه إذا فعل ذلك سيكون قد انضم إلى جهود أوبك وتصرف حسب ادعائه بأنها تمارس تلاعب بالأسعار، معناه هو انضم إليها وهو أصبح مثل أعضاء أوبك، فما أعتقد أن القانون سيسمح له ذلك، ولكن نترك الأمور للسوق ليقرر حجم الخفض في إنتاج النفط الصخري الأمريكي. أعتقد هناك خفضا بما يزيد عن 3 ملايين الآن بسبب ضعف الأسعار وبسبب ضعف الطلب العالمي على النفط. إذن نترك الأمور لتأخذ مجراها.
وإلى سوريا، حيث ذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن القوات الأمريكية استدعت جميع عناصر قوات قصد للعمل معها مجدداً بمنطقة شرق الفرات، وذلك بعد تراجع الرئيس دونالد ترامب جزئياً عن قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا.
وأضافت أن مئات العناصر من قصد التحقوا بالقواعد العسكرية والأمريكية في كل من دير الزور والحسك على وجه التحديد لتلقي تدريبات استعدادهم للقيام بأدوار لوجستية لم يتم الكشف عنها.
وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من دمشق العميد عبد الحميد سلهب، الخبير العسكري والاستراتيجي. بعد تحية سيادة العميد، لماذا استدعت القوات الأمريكية عناصر قصد للعمل مجددا في شرق الفرات؟
الولايات المتحدة الأمريكية الآن تمارس خرطقة في منطقة شرقي الفرات، وبكل صراحة الولايات المتحدة الأمريكية تعاملت مع قادة قوات قصد منذ بداية الأزمة السورية، يعني منذ عام 2011-2012، ورموز قيادة قصد حقيقة ارتبطت وتعاملت مع المخابرات المركزية الأمريكية ومع القيادة الأمريكية. بالتالي ما تقوم به الآن الولايات المتحدة الأمريكية ليس شيئا جديد، هناك حقيقة ارتباطات وتعاملات وتمويل من القوات الأمريكية والمخابرات المركزية الأمريكية لهؤلاء الرموز الذين يدعون قتال داعش. وأكثر من ذلك، نحن نتحدث بكل شفافية لأن قصد تحاول إقامة فيدرالية. الأكراد حقيقة طبعا ليس كلهم، لكن نسبة قليلة لا زالت حالمة بإقامة الدولة الكردية في منطقة شرقي الفرات، وهذا الكلام هيهات، لن تسمح الدولة السورية بذلك أبدا.
ولكن في ظل وجود تفاهمات روسية أمريكية في شرق الفرات، ما هي طبيعة التحركات العسكرية الأمريكية في هذه المنطقة وما الهدف منها؟
سيدتي، حقيقة المعادلة جدلية في منطقة شرق الفرات. أردوغان هو طامع في الأراضي السورية، أي واحد. اثنين، الأكراد يحلمون بإقامة دولة كردية في منطقة شرق الفرات، والدولة السورية والشعب السوري والقيادة السورية لن تسمح بذلك. ثلاثة، الجيش العربي السوري البطل هو من يحارب داعش، وهو الذي سحق الإرهاب، وهو الذي مصمم أكثر من أي وقت مضى على استعادة كل ذرة تراب إلى حضن الدولة السورية. والمعادلة الرابعة، حقيقة القوات العربية السورية، الدولة السورية هي ضد التدخل التركي في هذه المنطقة تماما. روسيا هي صديق استراتيجي وحليف استراتيجي للدولة السورية، وأنت تعلمين ذلك، وهي تقدم كل أشكال الدعم للجيش العربي السوري، لا بل أحيانا في بعض المواقع تقاتل معه في خندق واحد. لذلك أصبحت الأمور واضحة تماما، يعني هذه التحركات الأمريكية ليست غريبة سيدتي، هي تحاول الإطالة أكبر وقت ممكن في الأراضي السورية في منطقة شرق الفرات، هي تحاول عرقلة الأزمة السورية وعدم حل هذه الأزمة السوري. لذلك هي تقوم باستثمار أوراق كثيرة، ولا تنسي بأنها أيضا قدمت الدعم حتى لتنظيمات من خلق داعش، هي المخابرات المركزية الأمريكية سيدتي. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية دائما وأبدا تقوم بطبقات جديدة وبتبادل أوراق جديدة في منطقة شرق الفرات، ولكن بإذن الله عندما ننتهي من معركة إدلب والخلاص من هذه المعركة سينتقل الجهد العسكري إلى منطقة شرق الفرات تماما.
ما هي خيارات الدولة السورية تجاه المحاولة الأمريكية إعادة نفوذها شرق الفرات؟
حقيقة هناك خيارات متعددة للدولة السورية. الدولة السورية، وهذا الكلام ورد على لسان السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد، يعني في حال الولايات المتحدة الأمريكية لا تسحب قواتها من منطقة شرق الفرات سيتم تنظيم مقاومة شعبية. عندما تعود التوابيت والجنود الأمريكيين بالتوابيت إلى واشنطن لن تتحمل الإدارة الأمريكية هذه المشاهد وهذه التوابيت. حقيقة المقاومة الوطنية السورية هي جاهزة للرد والصد والدفاع ضد هذا التواجد الأمريكي.
وإلى ليبيا، حيث أعلن المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري سيطرة قوات الجيش على بوابة مدينة أبو قرين الغربية جنوب شرق مدينة مصراتة بعد مواجهات مع قوات حكومة الوفاق.
وأضاف أن قوات الجيش عثرت على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية في منطقة بوغرين بعد هروب العدو على حد قوله. إلى ذلك قال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق محمد قانونو أن قواته أحبطت هجوماً لقوات الجيش الليبي على منطقة بوغرين شرق طرابلس وكبدته خسائر فادحة.
وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من طبرق المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتح المريمي. مرحباً بك معنا سيادة النائب. وبداية، الجيش الليبي يعلن سيطرته على البوابة الغربية لمدينة أبو غرين جنوب مصراتة وحكومة الوفاق تنفي، ما هي آخر التطورات العسكرية هناك؟
يوم أمس الجيش الوطني الليبي تابع للقيادة العامة التي يقودها القائد العام المشير أركان حرب خليفة بن جاسم حفكر غرب مدينة سرت، اكتسح منطقة شاسعة وكبيرة جدا منها منطقة أبو غرين، حيث سيطر حتى البوابة الغربية من منطقة أبو غرين، وغنم العديد من الآليات والذخائر من هذه الميليشيات الإرهابية القادمة من غرب سرت. في كل الأحوال الجيش يعني تقدم كبير جدا يوم أمس، وسيطرة كاملة على تلك المنطقة، رغم أن يعني هناك يعني طائرة مروحية يعني سقطت نتيجة خلل فني واستشهد من فيها من الجيش الوطني الليبي، إلا أن الجيش الوطني حقق تقدم كبير في هذه المنطقة الشاسعة والتي انتهت بوصول الجيش حتى المنطقة أو البوابة الغربية لمنطقة أبوغرين.
لكن سيادة النائب، ما هي الأهمية الاستراتيجية لهذه المدينة الواقعة بين مصراتة وسرت؟
طبعا أي مكان في ليبيا مهم بالنسبة لنا نحن كجيش وطني، على اعتبار الجيش يبسط سيطرته على كل المناطق والمدن والقرى والبلدات في ليبيا. طبعا غير ذلك هذه المنطقة تقع في الوسط ما بين مصراتة وسرت، ومهمة جدا، ومنها يعني تكون قد دخلت يعني مناطق قريبة من مصراتة، وانت تعرف ان الخطر من شكل مصراتة في المنطقة الغربية في احتوائها ومد يد العون للجماعات الإرهابية خاصة الفارة من بنغازي ومن درنا الفترة الماضية، وكذلك التي تأتي من الخارج. غير ذلك أصبحت معقل حتى للقوات التركية القادمة من تركيا من خلال جنود جبهة النصرة التي تأتي بهم تركيا، والذخائر والأسلحة التي كلها موجودة في مصراتة وفي محيط طرابلس لدى الجماعات الإرهابية التي تدعمها تركيا وقطر. فطبعا منطقة هذه منطقة مهمة جدا تقترب منها إلى مصراتة، معقل يعني للإرهابيين ومن يساعد للإرهابيين في هذه المنطقة.
أخيرا، كيف يؤثر استمرار العمليات القتالية على اتفاق برلين من ناحية، وعلى جهود مكافحة وباء كورونا في ليبيا من ناحية أخرى؟
طبعا نحن نعرف ان اللي تخرق في الهدنة هي الميليشيات الارهابية التابعة لحكومة السراج، هذه لم تلتزم حقيقة بالهدنة التي قررت يعني في برلين، ولو ان الجيش لازال ملتزما بها حتى هذه اللحظة، وما يقوم به الجيش عبارة عن رد للخروقات التي تقوم بها الميليشيات الارهابية التابعة لحكومة الوفاق التي يقودها غير السراج. فالجيش ملتزم بمقررات برلين واي مقررات اخرى يعني دولية طلبت منا، إلا أن الجماعات الإرهابية طبعا لا تعتمر ولا تحترف بالمعاهدات ولا بالقوانين، فدائما هي خارج هذه الأمور. الجماعات الإرهابية شيء معروف عنها في كل أنحاء العالم، وبالتالي هي التي تخترق يعني الهدنة المقررة وخاصة التي هي في برلين، والجيش عبارة عن يرد على هذه الخروقات بقوة. وقالها يعني حتى عندما قرر الجيش وقف إطلاق النار ورضى بالهدنة التي طلبت منه، اشترط بأنه سوف يرد بقوة على أي اختراق لهذه الهدنة أو لوقف إطلاق النار. وبالتالي هذا ما يقوم به الجيش، كلها نتيجة خروقات تقوم بها الجماعات الإرهابية التابعة لحكومة الوفاق، والجيش يرد عليها بقوة ويتقدم.
الآن إلى جولة حول العالم. سجل لبنان انخفاضاً قياسياً في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، حيث بلغ عدد المصابين الجدد شخصين فقط، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 632. وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية أن الإصابات المسجلة هي من المقيمين في لبنان، مشيرة إلى أنه لم يسجل أي إصابة من المغتربين الوافدين.
أعلنت شركة طيران الإمارات الاثنين تشغيل رحلات ركاب لأكثر من وجهة، وذلك بعد أسابيع من توقف حركة الطيران على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد عبر أغلب دول العالم. وأضافت في بيان أنها تخطط لتشغيل خدمات ركاب إلى كل من جاكرتا وتايبي وشيكاغو وتونس والجزائر وكابول، بالإضافة إلى الرحلات التي بدأت تشغيلها مؤخرا إلى كل من لندن وفرانكفورت.
الآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
دول أوبيك بلاس تتوصل لاتفاق تاريخي لخفض إنتاج النفط.
القوات الأمريكية تستدعي عناصر قصد للعمل معها مجدداً شرق الفرات.
والجيش الليبي يعلن سيطرته على البوابة الغربية لمدينة أبو غرين جنوب مصراتة، والوفاق تنفي.
الآن إلى النشرة الاقتصادية. قفزت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل اليوم بعد اتفاق أوبك بلس على أكبر خفض للإنتاج على الإطلاق بمقدار 9.7 برميل يومياً، وذلك رغم القلق بشأن عدم كفاية الخفض لمنع زيادة المعروض في ظل تهاوي الطلب جراء فيروس كورونا. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولار و29 سنتاً لتسجل 32.77 دولاراً للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.4% إلى 23 دولاراً للبرميل و77 سنتاً. أعلن رئيس رابطة البترول اليابانية تاكاشي توكيوكا الاثنين أن اتفاق أوبك بلس الأخير هو خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية، وأضاف أن أسعار النفط لا تزال منخفضة، معرباً عن أمله في استمرار المفاوضات في أوبك بلس لتثبيت الأسعار. نقلت صحيفة تايمز عن وزير المالية البريطاني ريشي سوناك أن الناتج المحلي الإجمالي قد يهبط إلى ما يصل إلى 30% فيما بين شهري أبريل نيسان ويونيو حزيران، وذكرت أن 10 وزراء يضغطون من أجل تخفيف إجراءات العزل العام الشهر المقبل، ولم تحدد الصحيفة هوية هؤلاء الوزراء. دعا مصرف الإمارات المركزي البنوك التجارية لاستخدام تدابير مالية بقيمة 70 مليار دولار كان قد أطلقها البنك لدعم الاقتصاد بسبب تفشي فيروس كورونا، وذكر البنك في بيان أن تلك الأموال سيتم استخدامها بصورة مباشرة لفائدة الشركات والمستهلكين الذين تأثروا سلباً بتداعيات كورونا.
وجديد أخبار الرياضة. ذكرت صحيفة تايمز البريطانية أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عرض استخدام استاد ويمبلي ومركز سانت جورج بارك الرياضي في المساعدة على استكمال ما تبقى من مباريات موسم دوري الدرجة الممتازة الإنجليزي لكرة القدم، وأوضحت أن ويمبلي يمكنه استضافة عدة مباريات في نفس اليوم في إطار الحد من التنقل بين المقار عند تخفيف القيود المفروضة حالياً، مضيفاً أنه لا يتوقع السماح بعودة الجمهور للملاعب في هذا التوقيت. توفي سائق سباقات السيارات البريطاني المعتزل ستيرلينغ موس عن 90 عاماً بعد صراع طويل مع المرض أمس الأحد، ويعتبر موس واحداً من أعظم سائقي فورميلا 1 رغم عدم فوزه بلقب البطولة، لكنه احتل المركز الثاني في البطولة 4 مرات وجاء في المركز الثالث 3 مرات. أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بشكل رسمي تمديد إيقاف كافة أنشطته لحين إشعار آخر بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأوضح الاتحاد الإماراتي أن القرار يشمل جميع المسابقات التي ينظمها اتحاد الكرة ورابطة المحترفين الإماراتية وأنشطة المنتخبات الوطنية ولجنتي كرة القدم للسيدات والصالات والأكاديميات الخاصة وغيرها.
الآن إلى مجموعة من الأخبار الخفيفة. نجح المخرج الكندي مصطفى كشواري في تصوير فيلم سينمائي حول فيروس كورونا المستجد، ويستهل أحداثه بالعودة إلى إثارة ظاهرة الهوس من الأشخاص الصينيين عند بداية انتشار الوباء، ويروي الفيلم قصة 6 أشخاص ينتمون لجنسيات مختلفة عالقين داخل مصعد عندما تعطس فتاة ذات ملامح آسيوية، ويسيطر الخوف على الآخرين ويجبرهم على بذل جهودهم من أجل إنقاذ أنفسهم.
توفي نجم الكوميديا العالمية بروك تايلور الشهير بالمسلسل الكوميدي The Goodies الأشياء الجيدة عن 79 عاماً بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد بحسب وكيل أعماله. وعرف عن بروك تايلور إسهاماته في مسلسلات الكوميدية البريطانية، حيث عمل خلال حياته المهنية في الراديو والتلفزيون والسينما والمسرح على مدى أكثر من نصف قرن.
طورت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا مجموعة من البرامج وأنشطة المغامرة لجميع الأطفال العالقين في العزل المنزلي بسبب الفيروس، وتشمل هذه المجموعة برنامجاً تدريبياً لبناء مركبات فضائية وإطلاق صواريخ والمساعدة في اكتشاف أقزام النجوم واختيار النباتات الصالحة للزراعة في الفضاء.
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان اللبناني القدير رفيق علي أحمد الذي ولد في 14 أبريل 1951، والذي عرف بأدواره المسرحية والتلفزيونية المتميزة التي أثمرت عن تتويجه بالعديد من الجوائز الفنية. المزيد عن حياة الفنان في التقرير التالي.
ولد رفيق علي أحمد في 14 من إبريل عام 1951 في يحمر الشقيف لبنان. أحب أحمد التمثيل منذ طفولته وسارع لتحقيق حلمه، فانتقل إلى بيروت بعمر 25 والتحق بالجامعة اللبنانية اختصاص تمثيل وإخراج على الرغم من معارضة والديه، وتخرج في عام 1981. بدأ رفيق أحمد مسيرته الفنية بعد 3 سنوات من تخرجه في فيلم ليلى والذئاب، ومن ثم في عام 1985 قدم تجربته التأليفية والإخراجية الأولى من خلال فيلم معركة الذي لاقى نجاحاً كبيراً. في عام 2000 انتخب رفيق كنقيب للفنانين اللبنانيين، وقد حاول العمل لإعادة الاعتبار لمهنة التمثيل وضمان حقوق العاملين في هذا المجال، إلا أنه استقال بعد أن فشل بتحقيق أهدافه. شارك رفيق علي أحمد في أهم المسرحيات، ففي عام 2004 شارك في مسرحية حكم الرعيان، وفي العام التالي في مسرحية جبران والنبي، وفي عام 2007 قام بتأليف وإخراج مسرحية الجرسة، ومن ثم قدم رفيق علي أحمد مسرحية أيام الخيام. لقد شارك أيضاً في عدد من الأعمال التلفزيونية الضخمة والتاريخية، ومنها المرابطون والأندلس، ومسلسل الظاهر بيبرز بدور فارس الدين أغطاي، وأبو الطيب المتنبي بدور سيف الدولة الحمداني، كما قدم دور كليب في مسلسل أزير سالم. نال رفيق علي أحمد عدداً من الجوائز والدروع، منها جائزة الموركس دور عام 2004 وجائزة الأرزة الذهبية.
ختام عالم سبوتنيك، لم يتبقى سوى التذكير بأبرز العناوين.
دول أوبيك بلس تتوصل لاتفاق تاريخي لخفض إنتاج النفط.
القوات الأمريكية تستدعي عناصر قصد للعمل معها مجدداً شرق الفرات.
الجيش الليبي يعلن سيطرته على البوابة الغربية لمدينة أبو غرين جنوب مصراتة، والوفاق تنفي.
اقتصادياً، ارتفاع أسعار النفط 4% بعد اتفاق أوبيك بلس.
ومن أخبار الرياضة، الاتحاد الإماراتي لكرة القدم يقرر رسمياً إيقاف كافة أنشطته حتى إشعار آخر بسبب كورونا.
إلى هنا نصل إلى ختام عالم سبوتنيك لهذا اليوم. شكرا للمتابعة. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.